السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام، آل بيته العظام، المستكبرين الشرفاء. بعد إخوتي الكرام، عندنا الإفصاح وأيضا قاعد بن عبد السلام والمصنف، وأيضا البخاري يدخل معه في هذا. نريد للبخاري أنه نصل به، يعني الحمد لله الآن أمر وصل لدرجة. قبل أن نبدأ، أخونا الجزائري يعني يريد الكلام. أنا أعطيتك أكثر مرة النت، عندك في شيء يا أستاذ مسعود؟ ومع ذلك أعطيتك الميكروفون، تفضل سيدي.
الحمد لله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا والوالديه وللحاضرين والسامعين، ونفعنا الله بعلومه وعلوم الصالحين. قال الإمام يحيى بن هبير عليه رحمة الله في كتابه الإفصاح عن معاني الصحاح، قال رحمه
الله. أنا ورشتاج
أقول لحضرتك حاجة
من عمل يضعف
في باب التحدث، يعني
بسم الله عمل يضعف بس بيضعف. أنا أدري بيقطع يتقطع
ما شاء الله. ده
بص شوفنا فاضل قد ايه، بص الله فاضل قد ايه،
اصل حاجه بس الشوكه
فاضل 9 فاضل 9.
طب ده نخليه هناك مثلا،
وكل ما يكون كل ما يكون الشبكه كويسه جدا كل ما يدي سرعه كويسه ما شاء الله. والنهارده لسه بدات حاجات النهارده، بص تحت ده.
طيب يبقى كده كويس،
الرصيد
ماشي
يقعد معانا شهور.
ماشي
بفضل الله،
الحمد لله. تفضل
شوفنا
احنا في الافصاح. شوفوا من الضعف مش ظاهر عندي حتى الرسائل.
احنا شيخنا في باب
ادعوك يا استاذ حسان، احسن الله عليك. الاخوه في ليبيا كيف اخبارهم؟
احنا كتاب في باب صفه الحج، انا هنبتدي بالمساله دي واجمع على انه الا 22.
طيب خلاص انت 25 خاطر المساله 25
ماشي،
لانه من الابرار بتدون.
ما انا كاتب في البيت
ماشي. 25 ولا كام يا من الابرار؟ اكد علينا. الادنى
متفق
عليه 25، كله 25.
طيب خلاص. قال الامام علي رحمه الله: واتفقوا على ان المتمتع له ان يحرم بالحج يوم الترويه وقبله، ثم اختلفوا في الافضل له. فقال ابو حنيفه رحمه الله: يستحب له تقديم الاحرام بالحج على يوم الترويه. وقال الشافعي رحمه الله: إن كان معه هدي فالأفضل له أن يحرم يوم التروية بعد الزوال، فإن لم يكن معه هدي أحرم ليلة السادس من ذي الحجة. والمستحب للمكي أن يحرم إذا توجه إلى منى. وقد قال مالك وأحمد رحمهم الله: الأفضل للمتمتع أن يحرم بالحج يوم التروية. قال: واتفقوا على أن للمحرم تحللين، أولهما من جمرة العقبة، وآخرهما طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة. قال: وطواف النساء لأنهن يبحن بعده. واتفقوا على
يبحن
يبحن نعم
شو المطيبة هنا أنا جان في السلم معوق الآن رضي الله عنكم سيد
حبيبي. قال: وطواف النساء لأنهن يبحن بعده. واتفقوا على أن التحلل الأول يحصل بشيئين من ثلاثة، وهي الرمي والحلق والطواف. فهو يحصل بالرمي والحلاق أو بالرمي والطواف أو بالطواف والحلاق. والتحلل الثاني يحصل بما بقي من الثلاثة التي ذكرناها، فالأول يقع باثنين منهما والثاني يقع بما بقي من الثلاثة. ثم اختلفوا فيما يبيح التحلل الأول، فقال أبو حنيفة رحمه الله: التحلل الأول يبيح جميع المحظورات إلا الوطء في الفرج. وقال مالك رحمه الله: التحلل الأول يبيح جميع المحظورات إلا النساء وقتل الصيد، ويكره له الطيب، إلا أنه إن تطيب فلا شيء عليه، بخلاف النساء والصيد فإنهما يوجبان عليه ما تقدم وصفنا له من مذهبه. وقال الشافعي رحمه الله: التحلل الأول يبيح المحظورات إلا الوطء في الفرج قولا واحدا، فإنه لا يبيحه. وعنه في دواعي الوطء وعقد النكاح والاصطياد والطيب قولان. وقال أحمد رحمه الله: التحلل الأول يبيح جميع المحظورات إلا الوطء وعقد النكاح ودواعي الوطء كالقبلة واللمس بشهوة. شيخنا فضل مسألتين نأخذهم من نختم. قال: واتفقوا على أن التحلل الثاني يبيح محظورات الإحرام جميعها ويعيد المحرم حلالا. واتفقوا على استحباب زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر المدفونين معه رضي الله عنهما وندبوا إليه.
جزاكم الله خيرنا خير. أسأل الله عليك أرفع الله مقامك وأسأل الله عليك أمرك ونسأل الله أن يفعل بذلك الأمة الإسلامية. اللهم أمين. الناس فرحانين بصوتك يا شيخ نصير وإحنا نتمتع فضل الشيخ محمد معنا وشيخ نصير هذه من نعم الله علينا. نسأل الله رب العالمين أن يديم علينا وعليكم هذا الخير والاجتماع وأجعلنا إخلاص الوجه لله الكريم. آمين. هنا يقول واتفق على المتمتع له أن يحرم بالحج يوم التروية وقبله. طبعا يوم التروية في هذا الباب هو اليوم الثامن من ذي الحجة سمي بذلك لأنهم كانوا يتروون من الماء فيه يعودونه ليوم عرفة. وقيل ثم بذلك أن إبراهيم عليه السلام نرى ليلة إذ في المنام ذبح ابنه فأصبح يروي في نفسه هو حلم أم من الله جل وعلا فسمي يوم التروية. كأيا كان التسمية يوم التروية واليوم الثامن الذي يذهب فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى فيصلي فيها الظهر قصر دون جمع ويصلي فيها العصر قصر دون جمع ويصلي المغرب ويصلي العشاء ويبيت فيها ويصلي الفجر وبعد ذلك بعد يذكر الله بعد طلوع الشمس يدفع إلى عرفة. وهؤلاء استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهلنا بالحج. فتعلمون بأن أبا موسى الأشعري جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ قال يسلمون عليكم جميعا. قال بما أهللت؟ قال أهلت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سقط الهادي؟ قال لا. قال اذهب فطوف بالبيت ثم صف الورى ثم قصر شعرك ثم تحلل. وسألوا عن الحل كله؟ قال الحل كله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الحل كله. ثم أمر من تحلل يعني تمتع أن يهل ضحى اليوم الثامن فكانت السنة أن يهل اليوم الثامن وهذا باتفاق العلماء. ثم اختلفوا ما الأفضل أن يهل في اليوم الثامن أو يهل في قبل اليوم الثامن. المسألة هنا في الاختلاف في النظر على المصالح التي تترتب على الإهلال. ولذلك أنت ترى كل واحد منهم له مغزى فيما قال به. يستحب له تقديم الإحرام بالحج على يوم التروية. هذا قول الإمام أبو حنيفة علل بذلك بأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أجرك على قدر نصبك ونفقتك. فقال هذا فيه مشقة وكلما كثرت المشقة كلما كثر الأجر. وحقيقة الأمر المسألة ليست مضطردة بل ممكن يكون عظم الأجر في التيسير والأخذ بالتيسير والأخذ بالرخصة وإن الله يحب أن تؤتى رخصة وكما يحب أن تؤتى عزائم. فالمسألة ليست مضطردة. فالمأخذ الذي نظر إليه الإمام أبو حنيفة ليس مضطرد حتى نسلم له. قال الشافعي إن كان معه الهادي فالأفضل له أن يحرم يوم التروية بعد الزواج. وحقيقة الأمر قلنا هذا مرتب عليه مرتب على أنه قال مرتب على ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني على انه يتمتع وهو معه الهادي. وان كان احنا قلنا بان الافضل في ذلك القران ان كان قد ساق الهدي يكون القران افضل لان هذا هو افضل حال كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو بيقول نعم يوم التروية بعد الزوال. طبعا يوم التروية بعد الزوال هذا فيه نظر ايضا لان صحيح حقيقه الامر ان السلام امرهم في ضحى ضحى يوم التروية ان يهلوا. لكن نظره الشافعي شوف نظره الشافعي في هذا الباب هو بيقول ان كان معه الهدي لن يحتاج الى الصيام. ان لم يكن معه الهدي وهو متمتع فسيحتاج الى الصيام. الصيام يكون ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا فقال هنا ثلاثة أيام لا تتأتى إلى في اليوم السادس. يعني هو سيحرم في السادس ويكون دخل فين لأنه هو ما يقول بذلك؟ أنا قلنا خلاص مسألة الهدي لكن لما يقول بذلك؟ هو قال يحرم في اليوم السادس وهذا الأفضل. لما؟ مش الفداء. هو الحقيقة أن الآية ثلاثة أيام في الحج ولا في الحج إلا إذا أحرم بالحج. يعني هو بيقول قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا. طب الثلاثة في الحج كيف تكون في الحج؟ لا يمكن أن نقول لها منطبقة أنها تكون في الحج إلا إذا أحرم
الحج هو بعيدا احرام في اليوم السادس ويقول له يصوم السادس والسابع والثامن يبقى دي ثلاث ايام. ده على القول ايضا حتى عند الشافعيه يمكن يرد عليه ايه انه يقول بصيام ثلاث ايام التشريق فيقول له غريمه ما يحرم في اليوم الثامن لانه هذا الذي كان عليه اصحاب النسام جميعا امام النبي هو الذي امر بذلك ان هو الاهلال يكون في يوم الثامن. فاذا في يوم الثامن قلنا دخل فيها الحج يصوم يوم الثامن يبقى دي يوم صح كده. يوم التاسع هو يقول المستحب انه يكون ان يكون مفطرا. طيب وانا اقول في ايام التشريق انتم ابحتم في ايام التشريق في حديث عائشه رضي الله عنها رخ ما رخص لاحد الصيام في ايام التشريق الا لمن من لم يجد الاجد فيصوم اليومين. يعني ممكن يرد عليه بذلك وان كان المعتمد انه لا يصوم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله وقال وتبعل في روايه قال فإن لم يكن معه الهادي أحرم ليلة السادس من ذي الحجة. وقلنا الوجهة التي للشافعية فالمستحب للمكي أن يحرم إذا توجه إلى منى لدى التأصيل العام. وقد قال مالك أحمد الأفضل المتمتع أن يحرم بالحج يوم التروية وهذا أسعد الناس بالقول هذا هو المالكي والحنابلة. لما لأن هذا جاء عن جابر بن عبد الله أنه أمر من تحلل أن يكون في يوم التروية وأيضا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه الإهلال في اليوم الثامن. ولما سألوه عن لباس السبتين النعال السبتية وأيضا الصبغ بالصفرة حال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا لما قال له على الإهلال في يوم الثامن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإهلال في اليوم الثامن. ويكون هذا من قال بذلك كان أسعد الناس بالسنة في هذا الباب. وإذا سئلنا على مسألة طب إن كان معه ما عنده هدي وأنه يصوم نقول إما يصوم من الثامن وبعد كده يومين من أيام التشريق إذا قلنا به. نعم.
كل
ها؟
ومن أحرم في اليوم الثامن لم يكن معه الهدي.
لم يكن إيه؟
لم يسق.
أنا أقول له إذا كان متمتع وما عنده هدي فهو بيقول بقى إذا الصيام يكون متى بعد. وهذا ويكون قد ضرب بيد صريحة في الأخذ بالسنة. والمسألة الثانية قال اتفقوا على أن المحرم للمحرم تحللين أول التحللين أولهما من جمرة العقبة وآخرهما طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة وطواف النساء لأنهن يبحن بعده. أولهما من جمرة العقبة وأنا الارتباط بها لأنه ورد الحديث صريحا عن عمر بن الخطاب قال إذا رميتم فقد تحللتم. فالتحلل الأول يكون بعد رمي جمرة العقبة لذلك قال هو أوله رمي العقبة. وقد قالت عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف البيت. وبحديث أم سلمة رضي الله عنها لحله قبل أن يطوف البيت دلالة أنه ماذا فعل. إحنا عندنا الترتيب رن حط رمى نحر حلق طاف رن حط يبقى الطواف اخر شيء الطواف اخر شيء. بيقول بان طيبته قبل ان يطوف يبقى. وايضا هم العلماء يرون انه اذا دخل في اثنين من ثلاثه يعني يتحلل كما سنبين الترتيب الذي يتكلم به العلماء. واخر الافاضه هو طواف الزياره وسمى طواف النساء كما قلنا طواف الزياره وطواف الافاضه ولي الطواف بالبيت العتيق. وهذا يكون به التحلل الثاني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو طواف النساء لانهن يبحن بعده. لأن ابن عمر رضي الله عنه قال لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر فأفاض بالبيت ثم حل من كل شيء حرم عنه. وعن عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حل من كل شيء عندما طاف الإفاضة. نعم. قال واتفقوا على أن التحلل الأول يحصل بشيئين من ثلاثة الرمي والحلق والطواف. هنا أسقط شيئا وش هو؟ النحر ليس لا تأثير له فيه لا تأثير له في الإحلال في التحلل. فهم يقولون إذا رمى رن حط إذا رمى وحلق له التحلل إذا رمى وحلق له التحلل. وهذا طبعا إذا قلنا رمى وحلق يعني دخول الحلق في التأثير في مسألة الحل لأنه نسك ممتاز. إذا اعتبره نسك فإنه يقول التحلل بذلك يكون صحيح. فنقول في هذه المسألة رن حط يبقى إذن النحر لا تأثير له في الإحلال. الإحلال بالرمي أو الحلق أو الطواف الثلاثة إذا رمى وطاف تحلل إذا طاف
حلق تحلل، رمى وحلق يتحلل. والصحيح في هذا أنه إذا رمى فقط قد تحلل، ولأن عمر الخطاب رضي الله عنه قال إذا رميتم فقد فقد تحللتم.
نعم. عندما قال إذا رمى فقد قد تحلل يرتدي ملابسه
المخيط
دون أن يحلق ولا بد أن يحلق؟
دون أن يحلق، يعني الحلق ليس شرطا، وإن كان الأكمل أن يفعل
بقي كأنه نصف
كفارة. بالضبط هو هذا، ويكون التحلل الأول قد تم. نعم. فهنا قال يحصل بالرمي والحلاق أو الرمي والطواف أو الطواف والحلاق، والتحلل الثاني هو التحلل الأخير، التحلل الثاني ما بقي من الثلاثة التي ذكرناها، وهو التحلل الثاني طبعا عمدته في مسألة الطواف. وده كان التحلل الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما طاف قبل الظهر، وصلى الظهر بمكة، وقيل صلى الظهر بمنى، ولا خلاف هذا في خلاف، لكن الصحيح أن نقول بأنه صلى الظهر فرضا في مكة، ثم صلى بهم تطيبا لخاطرهم بمنى، جمعا بين الروايتين. ثم قال ثم اختلفوا فيما يبيح التحلل الأول. أبو حنيفة قال التحلل الأول يبيح جميع المحظورات إلا الوطء في الفرج، يعني حتى يبيح ليش المقدمات، حتى يبيح المقدمات. واستدل على ذلك بما جاء عن عائشة رضي الله عنها أرضاها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء للنساء. إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. وهذا يعني إن صح لكان نصا فيه في المسألة، يقول إذا رميتم وحلقتم. فهنا رتب الحل عليه على الاثنين، قال فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء حتى الصيد إلا النساء. ولكن حديث في الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف، فالإسناد ضعيف. وأيضا أخرج النسائي وابن ماجه عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن حسن العوني عن ابن عباس رضي الله عنه قال إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فقال رجل والطيب، قال أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك، فطيب أطيب هو أم لا؟ وهذه معناها أن ابن عباس يقول لهم بأن التحلل تحلل إيش؟ جميع ما حرم إلا النساء فقط في هذا الباب. وصحيح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أرضاها أنا قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. ولمسلم عن عمرة قالت عائشة رضي الله عنها طيبته لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يفيض. وهذا رد على عمر الخطاب، عمر الخطاب أن عمر أيضا رياني أن التحلل الأول لا يبيح الطيب. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا الطيب والنساء. إلا الطيب والنساء هنا ما قال عمر بن الخطاب، قالت عائشة رضي الله عنها أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسنة رسول الله حق أن تتبع. ده كلام من؟ وهي الذي قال ذلك، هذا النص الذي قال، يعني هو طبعا نقل لها عن من؟
عن عمر.
وشوف الإجابة، أنت لما تقول بذلك يقول لك ده بيترفع على الأئمة، ده بيتكلم عليهم.
عمر
أفهم هو هذا ما؟ المشكلة الكبيرة فالمشكلة الكبيرة أنه قال تأبون إلا الهلكة. شو انظر قالوا تأبون إلا الهلكة، وما زال أخ من قطر بعث لي قال يعني لو تهدأ، يعني لو حد قال لك شيخك الفلاني أمه في النار أكيد أنت كده هو راجل الحياة هتسيبه بحزن، إزاي تقوله من النبي في النار؟ والله أنا عشت، أنا المجنون لوحدي فجابوا لي جنون والله العظيم في هذا الباب. يا جماعة ده مسألة عقدية، ده مسألة فيها ولاء وبراء، ده مسألة فيها ولاء وبراء. هو بيتكلم على انك بتحزن النبي، حتى اصلا شيخ المشايخ قال لي مش يحزن النبي صلى الله عليه وسلم، قلت له لو كان يحزن النبي كان حزنه لما قال له ابي وابوك في النار، ولو كان يحزن النبي لما ياتي علي بن ابي طالب يقول له مات العم مات الشيخ الضال، مات الشيخ الضال، قال هذا الفوارق. ما هو ده المفروض ان السلام يحزن حزنا عميقا لعمه الذي كان ينصره ويعضده ويقف امام الجميع له. الدين المسألة تحتاج إلى تعظيم الشريعة. الناس أخذوا على تعظيم الأشخاص وتعظيم الأحزاب وتعظيم الهوى. هذه المشكلة الكبيرة. هنا قال لها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه يقول إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا الطيب والنساء. بلغ ذلك عمر عائشة رضي الله عنها أرضاه وهذا من أروع ما يكون رواه سعيد بن منصور. فقالت عائشة رضي الله عنها أرضاه أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلي. ثم قالت كلمة تكتب بماء العين تكتب بماء الروح تكتب بماء القلب ولا قلب بعد ذلك. قالت فسنة رسول الله حقا تتبع. لا بالضبط الذي يقال لهم كما قال ابن عباس وغيره. قال السنة ألزم السنة إيش أتبع وهذا من هي نفسها تقول لما سئلت من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت أبو بكر. فقالوا ثم من قالت عمر. قالوا لو تكلم النبي من يستخلف قالت أبو بكر يستخلف أبا بكر. قالت ثم من قال عمر قالت عمر. فهي تعرف من عمر وهي كانت خبأت الموضع لدفنها حتى بعث إليها وقال من عمر الخطاب مفيش مؤمنين خلاص لا أم لك قل لها من عمر الخطاب. لما قال ذلك وش قالت هي وش قالت قال كنت خبأته لنفسي لكن ما دام عمر طبعا لمن لعمر رضي الله عنه. ومع ذلك قال في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع حق أن تتبع. وأما مالك فقال يعني جميع المحظورات إلا النساء وقتل الصيد. ومالك يعني استدل على ذلك في هذا الباب بما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الكلام على مسألة الطيب والنساء. وأما الاصطياد فهو ضم معهم زيادة الاصطياد بقول الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا فمن لم يفض البيت لم يتحلل. إذن الصيد عليه في ذلك وهذا الرد عليه يسير. قال إذا حللتم فاصطادوا مفهوم المخالفة إذا لم تحلوا لا تصطادوا.
هو دليل على مالك
هو دليل مالك لا مالك يستدل به. أقول لك كيف يستدل به. يستدل به على أنه وقع على العموم ولا يسمى الحاج متحللا حتى يطوف. فهمني أرد عليه سهل ويسير بفضل الله. يا رب جعلنا نتبع السنة دائما. أنا نقول له قالوا إذا حللتم فالحل إذا حللتم الحل الأول داخل تحت الآية والحل الثاني داخل تحت الآية. خرجته بلا إيه بلا دليل خرجته بلا دليل. فإذا خرجته بلا دليل فلا 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 نأخذ به. فالحق أن نقول بأنه يحل له كل شيء إذا رمى الجمرة حل له كل شيء إلا النساء. أما الطيب فقد حل له الطيب كما قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الصيد فإن الصيد حلال أيضا ولا يحرم على من تحلل التحلل الأول. شوف قال وأكل الله الطيب إلا أنه إن تطيب فلا شيء عليه. وهذا كلام تفصيل في مذهب مالك. والحقيقة أن النص جاء بأن عائشة طيبت رسول الله وإقرار النبي وفعل النبي تشريع. وشرع قال التحلل الأول يبيح المحظورات إلا الوطء في الفرج قولا واحدا وهذا صحيح. وكأنه قال أيضا وإذا داعب لعل فإنه لا يبيحه. وهذا هو المعتمد في المذهب. وعنه في دواعي الوط وعقد لكاح الصياد والطيب قولان. استدل بحديث عمر بن الخطاب إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب والصيد. وهذا أيضا فيه انقطاع لأن مكحول يروي عن من العمر ومكحول لا يسمع أنا ما أسمع مكحول لا يسمع العمر. يعني حتى حديث عمر فيه كلام. وقال أحمد التحلل الأول يبيح جميع المحظورات إلى الوطء عقد نكاح ودعاء الوطء كالقبل أو اللمس بالشهوة. وهذا هو قول ابن الزبير وعائشة وعلقمة وسالم وطاووس وإبراهيم النخعي وعبيد الله بن الحسن وخارج بن زيد وأبي ثور. قال أيضا عن أحمد أنه يحل له كل شيء إلا الوطء في الفرج لأنه أغلى في المحرمات. وحقيقة الأمر يسير. المهم أنه يحل له كل شيء إلا النساء سواء بالدواعي أو سواء بالعمدة الأصلية. آخر مسألة في هذا الباب. قال واتفقوا على أن التحلل الثاني يبيح محظورات الإحرام جميعها ويعيد المحرم حلالا. وهذا يعني نص ما جاء كما إذا طاف الإفاضة فقد تم حجه. وحل كل شيء بالإجماع. عن ابن عمر رضي الله عنه قال لم يحل النبي صلى الله من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونهر هدي ونحر هديه يوم النحر فأفاض بالبيت ثم حل من كل شيء حرم عنه. ومثله أيضا حديث عائشة متفق عليه البخاري ومسلم. مسألة أخيرة في هذا الباب وهي اتفقوا على استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبي أبي بكر وعمر المدخلين معه رضي الله عنهما وندبوا إلى أو استدعوا إلى ذلك ندبوا إلى 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 ذلك ندبوا ولا ندبوا على المكلفين ندبوا العلماء مثلا إلى ذلك. يعني زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم استحب لكن لا يصح أن يقال إنه يعني مسافر وشادد الرحل من أجل القبر. كان في دبي عيسى المانع وأصحاب الحجة أنهم على التصوف أهل التصوف وكان أصلا يعني مفتي حملة فكان يدخلني عشان يسألني هذا السؤال أتشد الرحل لقبر النبي أم لا. الله أقول أسافر للحج وأذهب إلى المدينة من أجل أن أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل ابن عمر. قال أجب عن السؤال تصريحا تشد الرحل إلى خلال. يقول لك والكتب المستنين جاوب عشان ترسل. فكنت أفوت قدر ما أفوت ما أستطيع. فقلت له شوف أنا سأقول لك شيء وشد الرحل إلى القبور حرام وما تفعلونه حرام. كان اللي بيخرج من المعضلة دي كان شيخ كان بيختار ما اسمه شاه جيهان اللي هو الفارسي هذا اللي هو كان يقول لي أنا شوف محمد حسن أنا نصفي صوفي ونصفي سلفي لما تجدني مع النصف الأول إياك تيجي تسلم علي. فكان يمشي معهم الله المستعان. عامة حقيقة يعني الإشكال الكبير الغلو في مسألة الحج أنه يعني يقول يأخذون بحديث من حج فلم يزرني فقد جفاني وتعليق الحج على الزيارة هذه ليست شرطا في الحج وليست نسكا وليس من أي شيء لكنه من الأدب إذا ذهبت إلى المدينة أن تذهب وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا من دأب ابن عمر كان إذا كان في صفرة وأتى المدينة يذهب إلى المسجد فهذا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثم ينحي نفسه يتراجع إلى أن يصل إلى رأس أبي بكر فيسلم على أبي بكر ثم يسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذه هي السنة. ولذلك في بعض الروايات جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحد يسلم علي إلا ورد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فتحتج بها برضه أصحاب اللعب أنهم قالوا هذه معناها أنه حي في كل لحظة لأنه ما فيش حد ينقطع بالسلام. قلنا لا قبل أن تقول السلام هو حي أصلا لكن الحياة التي يحياها أي حياة حبيبي هي حياة التي نعيش فيها ولا حياة الوسطى التي بين حياة الدنيا وحياة الأخيرة وحياة ليش البرزخ. طب أنت تعرف إيش عن البرزخ؟ الإجابة أنه غيب يعني سلم له وانت موضوع هذه حياة لا يعلم أحد. ها؟ نعم فهذه حياة لا يعلم أحد. فإن كانت الحياة لا يعلم أحد سلم لله جل في علاه سلم لله والكلام أصلا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوسل به ولا يدع من دون الله جل في علاه. وعن نافع أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم أتى القبر فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه. ورأى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زار قبري وجبت له شفاعتي. وهذا حديث واهن ورواه الدارقطني أيضا وبين عيل له. طبعا النووي وغيره قال لا يجوز التمسح بالقبر لا يجوز الطواف بالقبر فيها فهم طبعا تذهب هناك ترى لولا أن الله تعالى من عليهم بصف من العساكر يأخذون باليد لكان التمسح بالحديد. وتعرف ما يدعون مستقبلين القبلة يدعون مستقبلين القبر. ومن السنة أنك إذا سلمت على السلام تستدير وأن تستقبل القبلة تدعو ما شئت لكن استقبال القبل والدعاء به هذا من البدع الشنيعة وفيها من الغلو عظيم. وهذا الغلو في النساء قال النساء إياكم الغلو إنما أهلك من كان قبلكم الغلو فيه. ختم الباب والله الحمد لله منا ونسأل الله أن يتقبل ذلك ويجعل إخلاص الرجل يأكل. يعني هو كل الكتب بركة والباء نعم. والبداية أيضا بداية المجتهد جميل جدا وفيه مسائل أصيلة حقا فيها غزل فقهي غريب. نسأل الله أن يديم علينا هذه الخيرات ونسأل الله أن يجعل الإخوة أيضا يعني تكون معنا يعني في هذه الدروس التي ما أرى أحدا أن يتخلف عنها، الذي يتخلف عنها يخسر كثيرا. الله جل وعلا يثبت لنا هذا الخير محين أبدا عامة ما كان الله يقع. رضي الله عنك يا أم صالح. نعم هذه دعوة أسأل الله أن يتقبلها.